الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة فاطر، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. أيها الإخوة الأكارم، ظاهرة السحاب وظاهرة المطر وظاهرة الرياح وظاهرة إحياء الأرض بعد موتها وظاهرة النبات، هذه كلها أشياء مشاهدة من قبل جميع الناس، ولكن الإيمان لا في مشاهدتها، فكل الناس يرونها، وكل الناس يلاحظونها، وكل الناس يؤمنون أن حياتهم متعلقة عليها، ولكن المؤمن يرى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. يعني كأن العقل البشري يصل إلى أن هذا النظام المعجز لا بد له من خالق، لا بد له من مصمم، لا بد من عقل أول، لا بد من خالق عظيم، لا بد من رب كريم، لا بد من مسير حكيم. يأتي الجواب في القرآن لهذا الإنسان: الله الذي فعل هذا كذا وكذا. يعني يا أيها الإنسان، هذا الذي تراه، هذا الذي تعاينه، هذا الذي تتوقف حياتك عليه، أنا أفعله، الله الذي. يعني هذا معنى قول الله عز وجل في هذه الآية وفي كل الآيات المشابهة: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه، الله الذي أنزل من السماء ماء. كلمة الله الذي فعل كذا وكذا، يعني هذه الظاهرة التي تراها رأي العين، هذه الآية التي يعرفها جميع الناس، لكن المؤمن يرى أن يد الله هي التي تحركها. المؤمن يرى أن الله هو الذي يفعل، أن الله هو الذي تفضل، أن الله هو الذي سير، أن الله هو الذي قدر. فهذا معنى قول الله عز وجل: والله الذي أرسل. الله صاحب الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى، جمعت كلها في كلمة الله: علم على الذات، علم على الذات الكاملة. فهذه الأسماء كلها تتلخص في وجود الله، وفي قدرته، وفي وحدانيته، وفي كماله. في أسماء قدرة، في أسماء كمال، في وجوده، وفي قدرته، وفي كماله، وفي وحدانيته. فكل هذه الصفات مجموعة في قول الله عز وجل، أو في اسم الله الأعظم: الله صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى. فهل عرفت من الذي يسير الرياح؟ هل عرفت أيها الإنسان من الذي ينزل الأمطار؟ هل عرفت أيها الإنسان من جعل هذه الأرض تهتز وتربو وتخضر وتزهر؟ الله. نعم، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. يا أيها الإخوة الأكارم، حينما ربنا جل وعلا يسوق لنا في كتابه العزيز بعض الآيات الكونية، ما معنى ذلك؟ ما المراد من ذلك؟ المراد أن يا عبدي إذا أردت أن تعرفني فهذا هو الطريق، إذا أردت أن تعرف عظمتي، إذا أردت أن تعرف قدرتي، إذا أردت أن تعرف تربيتي، إذا أردت أن تعرف علمي، إذا أردت أن تعرف حكمتي، أنت لا تراني ولن تراني، لأن الله جل وعلا لا تدركه الأبصار، ولكن إذا نظرت إلى الكون فإنه أثر من آثاري، تتجلى فيه حكمتي ورحمتي وقدرتي وعلمي وخبرتي ولطفي وقوتي وغناي، كل أسماء الله الحسنى تتمدى في الكون. بل إن بعضهم يقول: ما الكون إلا مظهر من مظاهر الكمال الإلهي. الكون مظهر لأسماء الله الحسنى، بالتعبير المعاصر الكون تجسيد لأسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى لن تراها رأي العين ولكن ترى آثارها. فإذا أردنا أن نؤمن بالله حق الإيمان، إذا أردنا أن نتوصل إلى معرفة الله حق المعرفة، المعرفة التي لا نعصيه بها، المعرفة التي تحملنا على طاعته، هذا هو الطريق. لذلك في آيات أخرى يقول الله عز وجل: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يعني كما لو أنه رسمنا طريق وحيد للطب، فأي طريق آخر؟ لو واحد قرأ المجلات كلها الطبية لن يكون طبيبا. يعني شاءت حكمة الله أن يجعل من خلقه دليلا عليه، شاءت حكمة الله أن يجعل الكون مظهرا لأسمائه. فإذا أردت أن تعرفه فكما قال عليه الصلاة والسلام: حسبكم الكون معجزة، من دون خرق عادات، بوضعه الراهن بوضعه الاعتيادي هو المعجزة. فأولا هذه الأرض التي نحن عليها شاءت حكمة الله أن تكون كرة، وللشكل الكروي ميزات كثيرة، الخطوط على هذا الشكل لا تنتهي. قال تعالى: وهو الذي مد الأرض. الخط على جسم الكرة مستمر، تذهب من حيث أتيت تدور. فشاءت حكمة الله أن تكون أرضنا كرة، وشاءت حكمة الله أن تكون بهذا الحجم، فلو كانت أكبر من هذا الحجم لأصبح وزن الإنسان عليها ثقيلا جدا، ولو كانت أكبر من هذا الحجم لاستحالت الحركة عليها. إذن شاءت حكمة الله أن تكون أرضنا كرة ذات شكل كروي لميزات كثيرة قدرها الله عز وجل. التكوير يحتاج إلى شكل كروي، يكور الليل على النهار، لو كان الأرض مكعب يأتي النهار فجأة والليل يأتي فجأة، أما هذا اللطف يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. لاحظ بعد صلاة الفجر كيف يتداخل الضوء مع الليل، النهار مع الليل، ولاحظ بعد أذان المغرب كيف يتداخل الليل مع النهار. لولا الشكل الكروي لما كان ذلك. إذا شاءت حكمة الله أن تكون أرضنا كرة وأن يكون حجمها مناسبا، وشاءت حكمة الله أن تكون الأرض فيها قسم يابس أرض صلبة وفيها قسم مائع سائل. إذا في بحار وفي يابسة، في خمس قارات وفي بحار، لكن في حكمة رابعة هو أن نسبة البحار إلى نسبة اليابسة نسبة محكمة، لو كانت المسطحات المائية أقل مما هي عليه لأصبحت الأرض قاحلة جرداء. هذه المسطحات المائية الواسعة التي تزيد عن أربعة أخماس الأرض هي التي تسبب الحياة على الخمس الأخير. إذن كرة بحجم معين وب قوام معين وبتوزيع بين الماء واليابسة معين. في شيء خامس، تداخل اليابسة مع المحيطات أيضا فيها حكمة بالغة. كل المنخفضات يقول لك متمركزة فوق قبرص، يعني هذه الجزيرة تؤدي أهداف كبيرة جدا لطبيعة الطقس والمناخ والأمطار والرياح. هذه الجزر، في جزر بشمال إنجلترا، في جزر في بعض المحيطات، في جزر شرقي إفريقيا، جزر في المتوسط، هذه لها وظيفة كبيرة. إذن فضلا عن وجود اليابسة والماء وعن نسبة الماء إلى اليابسة، توزع اليابسة مع الماء توزع حكيم. هكذا كيف تعرف الله عز وجل؟ من خلال التدقيق في آياته. شيء آخر، الله عز وجل جعل للأرض غلافا غازيا هواء، هذا الهواء له ميزات كثيرة. أولا الهواء وسيط، وسيط لنقل الحرارة، وسيط لنقل البرودة، وسيط لنقل الصوت، ومع ذلك لا يشكل الهواء حاجزا يمنع الرؤية، هواء لطيف، وقد يتجلى اسم اللطيف في الهواء. شيء موجود بيننا وبين كل شخصين، لولا الهواء لما نقل صوتي إليكم. إن رواد الفضاء وهم على سطح القمر كانوا بحاجة إلى جهاز لاسلكي ليستمع بعضهم إلى بعض وهم إلى جنب بعضهم بعض، ما في هواء، إذن ما في صوت. إذن نعمة الله عز وجل أن زود هذه الأرض بغلاف هوائي. هذا الغلاف الهوائي لو كان ثابت والأرض تدور لدمر كل ما على سطح الأرض، لأن سرعة الأرض حول نفسها تزيد عن 1650 كيلومتر في الساعة، ونحن نعرف أشد أنواع الأعاصير تدميراً للمدن بأكملها سرعتها 800. طبعاً سرعة 800 للرياح تدمر كل شيء بإذن ربها. فغلاف محيط بالأرض لكنه متحرك معها، هذا من نعمة الله عز وجل. الأرض تدور، لو أنها لا تدور لانعدمت الحياة من عليها بكل بساطة، لأن الأرض كرة، سطح من سطوحها يقابل الشمس، والشمس مسلطة عليها آلاف السنين بل آلاف ملايين السنين، لا بد من أن ترتفع حرارتها إلى درجة مستحيلة، العلماء قدروها ب 350 فوق الصفر، ولا بد من أن تنخفض الحرارة في الطرف المقابل إلى 270 تحت الصفر، صفر المطلق، تنتهي الحياة. إذا شاءت حكمة الله أن تكون أرضنا كرة، وأن تكون بحجم معين، وأن تكون بقوام معين، وأن يوزع فيها الماء واليابسة توزيعاً حكيماً، وأن تتداخل اليابسة مع الماء تداخلاً حكيماً، وأن تغلف بغلاف غازي هو الهواء، وكل صفات اللطف في الهواء. وفوق كل ذلك شاءت حكمة الله عز وجل أن تدور الأرض. يا أيها الإخوة الأكارم، هي أشياء بديهية من مستوى الثانوي. الأرض تدور، لو أنها دارت على محور موازي مستوي دورانها حول الشمس، الشمس هكذا وهي تدور حول الشمس، هذا مستوي دوران حول الشمس، لو أن الأرض تدور حول محور يوازي مستوي دورانها حول الشمس، ما الذي يحصل؟ كأنها واقفة، هذه الدورة تجعل نصف سطحها مقابلا للشمس ونصفه الآخر بارد عديم الدفء والضوء. إذن لو أنها المحور عمودي على مستوي الدوران، الشمس جاءت موازية لكل سطح الأرض، إن عدمت الفصول، ما في فصول، لا في صيف ولا شتاء ولا ربيع ولا خريف، لو كان المحور أفقي ما استفدنا شيء، الحياة انتهت. لو المحور عمودي تماما التغت الفصول، انعدم النبات. من الذي صمم أن يكون محور الأرض مائلا هكذا والشمس من هنا، الكرة مائلة، إذن أشعة الشمس تأتي إلى هنا عمودية فيكون الصيف، وتأتي إلى هنا مائلة فيكون الشتاء، فإذا دارت الأرض دورة حول الشمس انعكست الآية، فصارت أشعة الشمس عمودية هنا فيكون الصيف ومائلة هنا فيكون الشتاء. تصميم من هذا؟ لذلك لي صديق ركب طائرة من شمال أمريكا إلى البرازيل، رأى العجب العجاب. في شمال أمريكا أو في أمريكا الشمالية حيث الصيف الحار والناس على شواطئ البحار ويرتدون الثياب الخفيفة، فلما طارت به الطائرة إلى جنوب الكرة الأرضية رأى العواصف والأعاصير والثلوج في يوم واحد. شمال الأرض صيف وجنوبها شتاء وبالعكس. تصميم من؟ يعني خلق من؟ ترتيب من؟ تنظيم من؟ الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تعرفه فهذا هو الكون يدلك عليه. الآن الليل والنهار، الله عز وجل قال ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته اختلاف الليل والنهار. يعني الليل يأتي بعد النهار لأنه تدور الأرض الشمس من هنا، فالنهار الآن هذه الدورة. لو أن الأرض دارت دورة كل 100 ساعة ممكن دورة، لصار النهار 50 ساعة، وأنت لك طاقة محددة. في أثناء النهار تنام وتستيقظ، تنام والنهار قائم. يأتي الليل 50 ساعة، تنام وتستيقظ وتنام والليل قائم. من جعل سرعة دورة الأرض حول نفسها سرعة متناسبة مع طاقة الإنسان؟ الإنسان يعمل 8 ساعات، يأكل ويرتاح 2 أو 3 ساعات، يأتي الليل يسكن فيه، ينام 8 ساعات، يصلي الفجر، يستيقظ تشرق الشمس. هذا التناسب بين قدرة الإنسان وطاقته وبين دورة الأرض حول نفسها. هناك كواكب سيارة تدور دورة في 50 عام، تدور دورة في 2 ساعة. يعني في تنوع شديد جدا في الكواكب التابعة للمجموعة الشمسية. أما الأرض تدور حول نفسها دورة كل 24 ساعة. من صمم ذلك؟ الله رب العالمين. شيء آخر، الآن طبعا كل هذا مقدمة لهذه الآية. والله الذي أرسل الرياح، الرياح كيف تتحرك؟ ما دام الأرض تدور بمحور مائل، إذا في منطقة حارة ومنطقة باردة. المناطق الحارة في الأرض في مناطق شمالية باردة وخط الاستواء حار، والجنوبية باردة، وفي صحارى في أعماق القارات، وفي سواحل بحار وفي بحار. ما الذي يحصل؟ أن الهواء كغيره من الأجسام يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة. فالهواء في المنطقة الباردة ينكمش، يزداد ضغطه إلى ضغط مرتفع، وفي الأماكن الحارة يتمدد ويتخلخل ويقل ضغطه. ما دام في منطقة في الأرض باردة الهواء فيها كثيف مضغوط ثقيل. أنا مرة في حج قبل الماضي حينما أقلعت من الطائرة من جدة شعرت أنه إقلاعة بزاوية صغيرة جدا. سألت أحد الطيارين، قال لي لأن الهواء ساخن هناك مخلخل لا يحمل الطائرة، تحتاج الطائرة إلى مسافة طويلة جدا كي تقلع وكي تصعد في الهواء. أما في دمشق الحرارة أدنى من جدة، يعني الهواء إذا كان ساخنا يتمدد فيتخلخل فيقل ضغطه إلى ضغط منخفض، منخفض جوي. وإذا برد الهواء وتكاثف يزداد ضغطه ويثقل وزنه. فحينما تكون في الأرض منطقة باردة هواؤها ثقيل مضغوط، ومنطقة حارة هواؤها خفيف وممدد، ينشأ اختلاف في الضغط، ودائما الشيء المضغوط يهرب إلى المنطقة ذات الضغط الأقل. من هنا تنشأ الرياح. في عنا رياح تأتي من القطب الشمالي إلى خط الاستواء، ورياح تأتي من المناطق الحارة الساحلية إلى المناطق الباردة الداخلية. هذا هو سر تشكل الرياح على سطح الأرض. فمن صمم هذا؟ من جعل الهواء يتمدد؟ من جعل البرودة تجعل الهواء ينكمش؟ الله جل وعلا. إذن هل تعرف أيها الإنسان من صمم شكل الأرض، ومن صمم حجمها، ومن صمم سطحها، ومن وزع الماء فيها، ومن وزع القارات، ومن وزع الجزر، ومن جعلها متداخلة، ومن صمم الهواء فوقها، ومن صمم دورانها على محور مائل، ومن صمم الليل والنهار، وصمم الصيف والشتاء والربيع والخريف؟ من صمم كل هذا؟ من جعلها بسرعة مناسبة لطاقة الإنسان؟ الله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.